أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 32 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض، كذا قال رحمه الله. والحق أن حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، وإنما أخرجه الدارقطني والحاكم، وأخرجه مالك في الموطأ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا ضرر ولا ضرار. الضرر الأذى من كل شيء ماديا أو معنويا، أو هو كل ما يلحق مفسدة بالغير، والضر ضد النفع. لا ضرر ولا ضرار، الضرار كالضرر، فهما مترادفان، أو هو أي الضرار مقابلة الضرر بالضرر، فيكون الضرر في الإنشاء ويكون الضرار في المقابلة. فلا ضرر ينشئه المرء ملحقا الأذى بأخيه، ولا ضرار أي لا مقابلة للضرر بالضرر. لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، والضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد، بل يكون في المواشي وغيرها. ولا ضرار أي ولا مضارة. فالفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة تحصل بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه، لكنه لم يعلم، فهذا نسميه ضررا. ورجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال: لأفعلن به ما يضره، فأتى بآلة تحدث صوتا عند جدار جاره قاصدا الإضرار بجاره، فهذا مضار. والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، لأنه قاصده. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه، بل أسرع إلى رفعه لأنه لم يقصد. وأما المضار فهو قاصد لوقوع الضرر. هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، لا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة. يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا. يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. وأما من وقع منه الضرر فهو لا يكون عامدا، وأما من وقع منه الإضرار فلا بد من عقوبته لقصده الإضرار. من ذلك مثلا: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ثانية، فإذا شارفت انقضاء العدة راجعة ثم طلقها ثالثة ورابعة لقصد الإضرار، فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط. ومثال ذلك أيضا رجل طلق امرأته وله أولاد منها ولها أولاد منه، حضانتهم للأم إلا إذا تزوجت. المرأة تريد أن تتزوج ولكنها تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولادها، فتجده يهددها ويقول إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الحقيقة في الأولاد ولا يريد أخذهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة بألا تتزوج. لا شك أن هذا حرام وعدوان عليها، ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك فإنه أيضا لا يقبل، لكن يقول أريد أن أضارها. ونعرف أنه إذا أخذ الأولاد لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم يعني الزوجة الثانية، وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها؟ لابد أن تهملهم وأن تقدم أولادها عليهم، بل إنها تهينهم، لكنه أخذهم للمضارة، فلا شك أنه من المحرم. مثال آخر رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. مثال آخر رجل له ابن عم وهو بعيد عنه لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد ألا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو أننا أخذنا بهذا الحديث لأصلح الله تعالى أحوالنا، ولكن النفوس مجبولة على الشح وعلى العدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، اختلفوا هل بين اللفظتين الضرر والضرار فرق أو لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. قيل إن الضرر هو الاسم وأما الضرار فالفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، وأما الضرار فأن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو بكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، هذا غير مراد بهذا الحديث الكريم، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال تعالى: من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية: والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه ابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء وغيره، وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: الثلث والثلث كثير. ومنها أيضا في الرضاع، قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. ومنها في البيع، قد ورد النهي عن بيع المضطر، قال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا. وسئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة، وما مر إنما هو على سبيل المثال. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، كأن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد، كأن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما لا يمنع من ذلك، والثاني المنع. ومن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره. ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما، فإنه يمنع منه. وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب. وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أو لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. والحديث في الصحيحين. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر، أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، فقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، وأمر بالفدية. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا الحديث الجامع العظيم لو أننا أخذنا به لحلت مشاكلنا واستقامت أمورنا، لأن ظاهر الحديث على تحريم جميع أنواع الضرر ما قل منه وما كثر إلا لدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك أن الشريعة ليس فيها مضرة للعباد، فإن التكاليف الشرعية مصالح ومنافع أبدا. وأما انتصار المظلوم لنفسه واعتداؤه على المعتدي بمثل ما اعتدى به عليه، فهذا ليس بداخل في الضرر المنهي عنه، بل له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق، بما أبيح له بالحق، وليس ذلك ظلما ولا ضرارا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة. وقد استنبط الفقهاء والأصوليون من هذا الحديث قاعدة، وهي: الضرر يزال. وينبني عليها كثير من أبواب الفقه كالرد بالعيب والشفعة ودفع الصائل وقتال البغاة وفسخ النكاح بالعيوب وغير ذلك. ويتعلق بهذه القاعدة القواعد الآتية: الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقص المحظورات في الضرر عنها، فيجوز أكل الميتة للمضطر، والتلفظ بكلمة الكفر للمكره، ودفع الصائل وإن أدى إلى قتله. وكذلك من القواعد: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فالضرورة تقدر بقدرها، فالمضطر يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويبقي حياته لا يزيد على ذلك. وكذلك كشف العورات للتطبب يكون بقدر الحاجة. ومن القواعد المرتبطة بتلك القاعدة العامة وهي الضرر يزال، من القواعد التي تبنى على هذه القاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة الضرر يزال، أي يزال ولكن لا بضرر. وكذلك من القواعد: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ومن القواعد أيضا، أي التي بنيت على تلك القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ولهذا حرمت الخمر مع وجود منافع. فهذا الحديث العظيم لو أن الناس أخذوا به لاستقامت أحوالهم وحلت مشاكلهم، وكذا أمر الشريعة في إصلاح أحوال الناس، فإنه لا صلاح للناس إلا بالتزام أحكام الشريعة مبنية على تلك العقيدة السمحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. الحديث 33 من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ الإمام العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. والحديث أصل في عدم قبول الدعوة المجردة عن الأدلة والقرائن، وهو أصل في تحليف المنكر تحقيقا للعدل وإقامة للحق وصونا للنفس والمال. وهذه الدعوة الخالية عن الدليل والبرهان مردودة أيا كان مجالها المعنوي أو الحسي، وسواء كانت في الحقوق والمعاملات أو في مسائل الإيمان والعلم. فالحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. لو يعطى الناس بدعواهم، لو حرف امتناع لامتناع، أي تقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، أي لأخذوا، وعبر بالدعوى لأنها السبب في الأخذ، والمعنى امتنع أخذ رجال أموال غيرهم لامتناع الإعطاء بمجرد الدعوى. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة، والبينة ما يبين الحق من شهود أو دلالة، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم، المعطي هو من له حق الإعطاء، كالقاضي مثلا وكالمصلح بين الناس. لو يعطى الناس بدعواهم، أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. ومثال الإثبات أن يقول: أنا أطالب فلانا بألف من الجنيهات. ومثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، كأن يكون في ذمته ألف جنيه لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى، هذا جواب لو، لادعى رجال المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. لادعى رجال أموال قوم، أي بأن يقول الواحد منهم: هذا لي. هذا وجه، ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي على الناس الأموال والدماء. ولكن البينة، البينة ما يبين الحق وما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى. البينة على المدعي واليمين، أي دفع الدعوى على من أنكر. فهنا مدع ومدعا عليه، والمدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين ليدفع الدعوى. اليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي. فهذا الحديث أصل عظيم في القضاء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي ومن يقوم بالإصلاح بين اثنين أو ما أشبه. وفي هذا المعنى الوارد في هذا الحديث أحاديث كثيرة، فعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أن يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. وقد اختلف الفقهاء في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته منهما. ومن أهل العلم والفقه من قال: المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه بخلافه. فالأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة فقد قيل إنه مدع، لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة لأن المودع ائتمنه والائتمان يقتضي قبول قوله. وقيل إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث. فأما الأمين فلا يدعي ليعطى شيئا. وقيل بل هو مدعى عليه، لأنه إذا سكت لم يترك، بل لا بد له من رد الجواب. والمودع مدع، لأنه إذا سكت ترك. ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى التلف. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا. وأما مسألة الشاهد مع اليمين فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أو يمينه وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر: ولكن اليمين على المدعى عليه، إنما أريد به اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، فدل على أن قوله اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر وقد ثبت بسنة أخرى. والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة على المدعي طريقان: أحدهما أن هذا خص من هذا العموم بدليل، والثاني أن قوله البينة على المدعي ليس بعام، لأن المراد على المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوى، كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه. وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه دعوى فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال مالك إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة خوفا من أن يتبذل السفهاء الرؤساء بطلب أيمانهم، وعنده لو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه، فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار إليه بذلك أدب المدعي عند مالك رحمه الله. ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين. واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين أو لا يستحلف إلا فيما يقضي فيه بالنكول، أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله، أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين. وأما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال، وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي إذا اتهم فإنه يستحلف، وكذا حكي عن الشافعي في من تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل أنه يحلف على دعواه، وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناس يحلف على نسيانه. وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أو لا، فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها لا يمين عليه لأنه صدقه بائتمانه ولا يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم، والثاني عليه اليمين لأنه منكر فيدخل في عموم قوله واليمين على من أنكر، والثالث لا يمين عليه إلا أن يتهم. وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه لمن ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر. يشهد لذلك مسائل، منها اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة وطلب ردها من بيت المال. قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير، إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس. ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام. الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماءهم، وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. فالدعوى بابها واسع، ولكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا فقد تدعى حقوق أخرى. الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم من التلاعب، البينة على المدعي، والبينة أنواع، منها الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن البينة ظاهر الحال، فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة، ولم تجر العادة بأن الإنسان يحمل عمامة على رأسه عمامة. فشاهد الحال للمدعي وهو أقوى، فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. كذلك أيضا لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج: الأواني لي، فننظر على حسب الأواني. إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي. إذن القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود. من العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى فاحتكمتا إلى داود، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها وأما الصغيرة ففي مستقبل العمر. فخرجتا من عند داود وكأنهما في نزاع، فسألهما سليمان فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين وأعطي كل امرأة نصفا، فأما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة. فهنا بينة، وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة، شفقة الأم، وقالت: كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، وأما الكبيرة فلأنها ليست بأمه فإنها لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. وكذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، لما قال الحاكم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فهذه كلها من القرائن التي يمكن أن تكون معينة على الوصول إلى حقيقة الصواب في الحكم. وعلى كل حال فهذا الحديث أصل من الأصول في القضاء والإصلاح بين الناس، البينة على المدعي، وأما اليمين فعلى من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على حسب ما مر في شرح الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.